بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعريف المقلوب؟ مبدأ اللفظ بآخر في سند الحديث ومتن بتقديم أو تأخير، أو قلب إسناد لمتن آخر. طيب، أمس بالأمس أخذنا الكلام على المزيد في متصل الأسانيد، وبعض الأخوة لم يفهم، أشكل عليهم ذلك، فمن يذكر لنا خلاصة فيما ذكرنا؟
أنه إذا كان التصريحين مكتفيين يشترط في موضع زيادة أن يكون التصريح بالتحديد.
نعم، إذا كانت الطريقان، إذا كان الطريق التي فيها الزيادة والطريق التي فيها النقص كلاهما ماذا؟ قوية، كلاهما لا يستطيع ترجيح أحدهما على الآخر، فالرواية الناقصة اشترط فيها التصريح بالسمع.
وإذا لم تكفي الطريقين فالطريق الأقوى تكون محفوظة والأضعف تكون شاذة.
نعم، وإذا لم تتكافأ الطرق فالطريق الطريق الأقوى التي رواه المتقنون تكون هي المحفوظة، والأخرى تكون شاذة. طيب يا أخوان، فإذا كانت المحفوظة هي التي فيها النقص والزيادة ليست محفوظة، صار من المزيد في متصل الأسانيد. الرواية التي ليست محفوظة ناقصة. نعم، الرواية المحفوظة هي الناقصة، والرواية التي ليست مع الرواية التي فيها زيادة وهم فيها بعض الرواة بالزيادة، صار هذا من المزيد في متصل الأسانيد. وهل اشترط السماع مع تصريح بالسماع فيها مثل هذا الموضع؟ ظاهر كلام الحافظ وأيضا من تبع على ذلك السخاوي والسيوطي أنه اشترط، لكن الذي يظهر أنه لا يشترط، ليس بشرط. وقد جاء في كلام أبي حاتم ما يشير إلى ذلك كما في العلل ذكره السخاوي في فتح المغيث. فالقصد هل الرواية الناقصة محفوظة أم لا؟ فمثلا على ما مثلنا بالأمس رواية الزهري عن أنس، رواية الزهري عن أنس، الآن جمع من الحفاظ يروونه عن الزهري عن أنس، الزهري قد سمع من أنس، جاء راوي مثلا محمد بن إسحاق وفي حفظه شيء لكنه حسن الحديث إذا صرح، فقال حدثني الزهري عن ثابت عن أنس، زاد من؟ زاد ثابتا. فالآن رواية الجماعة هي المحفوظة لأنهم أكثر عددا وإتقانا، فالصحيح في الحديث بدون زيادة ثابت، الزهري يرويه عن أنس مباشرة، فزيادة ثابت الذي زاد محمد بن إسحاق من المزيد في متصل الأسانيد، من المزيد في متصل الأسانيد. زيادة وهي شاذة أيضا تسمى المزيد في متصل الأسانيد. طيب، إذا كانت الزيادة أيضا زادها عدد من الحفاظ مساوون للذين لم يزيدوها، مثلا مالك ومعمر يروونه مع زيادة ثابت، يروونه عن ثابت عن الزهري عن أنس، شعيب بن أبي حمزة والليث يروونه عن الزهري عن أنس مباشر. ففي مثل هذه الحالة متى يقال من المزيد؟ إذا صرح الرواية الناقصة في التصريح، يقول الزهري سمعت أنس بن مالك، فالرواية الزائدة يعني تكون من المزيد في متصل الأسانيد، من المزيد في متصل لأنه قد صرح بالسماع. وبعضهم اشترط في المزيد في الرواية الزائدة أن تكون الزيادة خطأ، تكون الزيادة وهم. وعلى هذا جرى أصحاب المصطلح الذين كتبوا مصطلح ابن الصلاح والنووي ومن شرح كتابهم، يقولون مثل هذه الصورة التي ذكرتها لكم لا يسمونها مزيد في متصل الأسانيد، يقولون كلاهما محفوظ، كلاهما محفوظ. ويخصون التسمية المزيد في متصل الأسانيد فيما إذا كانت الزيادة وهم، خطأ، أخطأ فيها الراوي، فيقولون التصريح بالسماع يدل على أن تلك الرواية خطأ، يدل على أن تلك الرواية خطأ. والشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمة الله عليهم كانوا لا يعتبرون هذا الشرط، يسمونه من المزيد في متصل الأسانيد سواء كانت الزيادة خطأ أو لم تكن خطأ. الشيخ الألباني كما يلاحظ من كتابه في الصحيحة والإرواء وغيرها أنه يسمي المزيد في متصل الأسانيد وجود الزيادة سواء كانت الزيادة خطأ أو ليست بخطأ. والله المستعان. إذن نذكر خلاصة للذي لم يفهم. الخلاصة في ذلك عندنا إسنادان، الإسناد الأول مثلا الزهري عن ثابت عن أنس، هذا فيه زيادة من؟ ثابت. الإسناد الثاني الزهري عن أنس. إذا قرأنا كلام الحافظ قال وإن كانت المخالفة بزيادة راوي في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، هذا شرط عند الحافظ لا يسمى مزيد في متصل الأسانيد إلا بهذه الشروط. الأول من لم يزدها أتقن ممن زادها، يعني الذي ذكر الإسناد الناقص عنده يكون أتقن وأكثر عددا وحفظا، الذين رووا عن الزهري عن أنس يكونون أتقن ممن روى بزيادة من ثابت، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عنده قال وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، أن يكون الزهري قد قال حدثني أنس أو ثابت، حدثني أنس، يكون قد صرح بسماعه من أنس، الإسناد الناقص يكون فيه تصريح بالتحديث، هذا الشرط الثاني أو بالسماع. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. إذن شرط الحافظ شرطين للحكم على المزيد في متصل الأسانيد. الشرط الأول أن تكون الرواية الناقصة التي ليس فيها الزيادة من رواها على ذلك الوجه يكون أكثر وأحفظ، أتقن ممن زادها. الشرط الثاني أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. طيب أما الشرط الثاني الذي هو أن يقع التصريح بالسماع، نحن قلنا متى يشترط هذا؟ إذا تكافأت الطرق. أما مع الجزم بأن هذه الرواية المحفوظة الحفاظ يروونه عن الزهري عن أنس حتى وإن لم يصرح بالتحديث، إذا وجدت القرائن تدل على أن الزهري أن الرواية الناقصة هي المحفوظة والرواة أكثر عددا وإتقانا، فالزيادة تعتبر شاذة وهي من المزيد في متصل الأسانيد، لكنها زيادة غير محفوظة شاذة. طيب بقي إذا تكافأت الطرق، الذي زادها قوي والذي لم يزد قوي، فما الحكم هنا؟ إذا صرح بالسماع صارت الزيادة من المزيد في متصل الأسانيد وكلاهما صحيح. وبعض أهل العلم ما يسمي هذه الصورة من المزيد في متصل الأسانيد، لماذا؟ لأنهم يقولون نسميه من المزيد في متصل الأسانيد إذا كانت الزيادة وهم خطأ، أما إذا لم تكن خطأ كما في هذه الصورة تكافأ الطرق يقولون ماذا محفوظ على الوجهين، يقولون الحديث قد روي على الوجهين. قلنا والشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمة الله عليهم لم يعتبروا ذلك، بل يسمونه من المزيد في متصل الأسانيد سواء كانت الزيادة صحيحة أو زيادة خطأ. واضح يا أخوة؟ والشيخ يحيى أيضا جرى على هذا. طيب إن شاء الله يكون قد وضح وتعاون الأخوة بينهم في شيء من الغموض، الذي ما فهم الذي فهم يعين إخوان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو إن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المت، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد. المضطرب هو ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة ولم يمكن الجمع بينها، هو ما رواه الراوي على أوجه مختلفة متساوية في القوة ولم يمكن الجمع بينها ولا يمكن الجمع بينها. إذن على حسب التعريف كم ذكرنا الآن شروط في التعريف؟ أن يروى على أوجه مختلفة، والشرط الثاني تكون متساوية في القوة، والشرط الثالث أن لا يمكن الجمع بينها. إذن لابد من هذه الشروط في المضطرب، يكون أكثر من وجه وتكون الأوجه مختلفة وأن تكون متساوية في القوة. فلو كان أحد الأوجه أقوى صار الحكم له والأوجه الأخرى تكون شاذة. مثلا اختلف في الرواية عن الزهري، فبعض الرواة يروونه عن الزهري عن أنس، وآخر يرويه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وآخر يرويه عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن كم أوجه؟ ثلاث أوجه. لو أتينا نرى إلى الرواة عن الزهري فوجدنا الطريقة الأولى رواها عنه ثقة، الطريقة الثانية رواها عنه ثقة، والطريقة الثالثة ورواية الإرسال رواها عنه أربعة من الثقات، فهل هذا مضطرب؟ أي لا تتكافأ الطرق. أيهما أرجح في هذه الثلاثة الأوجه؟ رواية الإرسال، فيقال الراجح في الحديث الإرسال، فهذا ليس من المضطرب. بقي إذا تكافأوا كلهم ثقات يروون عن الزهري، كلهم ثقات وكلهم لم يتعددوا، ثقة رواه على هذا الوجه مرسلا، وثقة رواه عن أنس، وثقة رواه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، فما الحكم هنا؟ إن أمكن الجمع فيحمل على وجه كلها. مثلا الزهري عرف بالرحلة، عرف بالرحلة وكثرة الرواية، في بعض الأوقات يقول حفاظ يحمل عن الزهري له فيه أكثر من إسناد، رواه عن أنس وسمعه أيضا عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وفي بعض الأوقات أرسله ماذا تكاسلا عن ذكر السنة. لكن إذا حصل الاختلاف على بعض الرواة الذين في حفظهم شيء كعكرمة بن عمار أو من أشبه أو ما أشبه سماك بن حرب، فمثل هذا يقولون مضطرب، أو اختلف فيه على ضعيف، ثلاثة من الثقات يروونه عن ابن لهيعة بأوجه مختلفة يقال اضطرب في ابن لهيعة. أما إمام متقن حافظ رحال له روايات متعددة، فكثيرا ما يقول العلماء كثيرا ما يقولون في مثل هذا، يقولون يحمل على أن الزهري رواه على هذه الأوجه الثلاثة أو على الوجهين، لكن في بعض الأوقات قد تصل إلى 10 من أوجه الاختلاف أو 7، يعني يبعد احتمالها احتمال أنه أتقن الحديث. وغالبا ما يقع الاضطراب من فيه سوء حفظ، يقع الاضطراب ممن فيه سوء حفظ، أما الحفاظ الثقات فغالبا لا يقع منهم الاضطراب. إذن كم ذكرنا الآن شروط للمضطرب؟ 3 أوجه مختلفة متساوية في القوة لا يمكن الجمع بينها. وهل المضطرب قول الحافظ قل أن يحكم المحدث على حديث بالاضطراب بالنسبة لاختلاف في المتن دون الإسناد، لأن المتن كثيرا ما يستطاع الجمع بينها، أوجه الجمع في المتون أكثر من الأسانيد يجمع بينها، يعني هناك أوجه جمع كثيرة في المتون، أما الأسانيد فقليل، أوجه الجمع بين الأسانيد قليلة. فما حكم المضطرب، صحيح أم ضعيف؟ القسم الضعيف إلا أن يكون الاضطراب لا يضر. متى لا يضر الاضطراب؟ نعم، يعني تكون أوجه الاختلاف ماذا لا فيه صحيحة على كل، سواء هذا الوجه أو هذا الوجه أو هذا الوجه، 3 وجه مثلا، سواء رجحنا هذا الوجه أو هذا الوجه أو هذا الوجه، كلها وجه صحيحة، كلها وجه صحيحة. فمثلا اضطرب في تسمية شيخه، هل هو مثلا كعب بن مرة أو مرة بن كعب أو ما أشبه ذلك؟ وإذا نظرنا إلى الخلاف إنما الخلاف فقط في التسمية وإلا فوثقة، فاختلف في تسميته، أو اضطرب في تسمية شيخة بين 2 أو 3 وكل هؤلاء 2 وكل هؤلاء المذكورون ثقات، مع بعضهم سماه عمرو بن دينار والثاني سماه عبد الله بن دينار وهكذا، فسواء رجحت لنا هذا أو هذا ما يضر، يقولون ابدال ثقة بثقة، حيثما دار الإسناد دار على ثقة، أو حيثما دار الخلاف دار على رواية صحيحة، فهذا الاضطراب لا يضر. طيب متى يقبل بالشواهد؟ هل يقبل بالشواهد أو لا يقبل؟ عندك محمد؟ عندك آسف؟ لا يصلح في الشواهد، أو من يخالف يقول يصلح. طيب أخوان، إذا كانت في أوجه الخلاف رواية واهية، مثلا عندنا الآن 3 أوجه مختلفة أو 4 أوجه، من تلك الأوجه رواية واهية من طريق الكذابين أو المتروكين، فلا نستشهد به، لا يقبل بالشواهد، لاحتمال أن تكون الرواية الواهية هي الرواية المحفوظة، مثلا ماذا في الأسانيد، مثلا من رواية الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية الأخرى من رواية الزهري عن ماذا عن حميد عبد الرحمن عن أبي هريرة كما تقدم، والرواية أخرى عن الزهري عن أنس ذكرناها، أو مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك رواية أخرى مثلا عن الزهري عن الحارث الأعور عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحارث الأعور ما حاله؟ كذاب. فمثل هذا ما نستشهد، يحتمل أن تكون الرواية الراجحة هي الرواية التي من طريق الكذاب، لكن لو كانت أوجه الخلاف كلها إما أن تكون ضعف يسير أو ماذا نعم أو فكلها صالحة إما الحجية أو صالحة بالشواهد، فهذا يستشهد. إذن المضطرب استشهد إن كانت أوجه الاختلاف ليست واهية، وإن وجد في وجه الاختلاف ما هو واهي فلا يستشهد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما. البخاري قصته مشهورة، عندنا اجتمع عليه مع بعض المحدثين في بغداد وركبوا له ماذا، وكل أكثر من محدث أخذ 100 حديث وركبوا له بعض الأسانيد على بعض المتون أخرى وقرأوها عليه، فرد كل إسناد إلى حديثه، رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى حديثه، فاتعجبوا منه وعرفوا حفظه. لكن القصة في إسنادها، يعني ابن عدي رواها يقول: حدثنا مشايخنا من أهل بغداد أن البخاري كذا. فالآن مشايخه من أهل بغداد هؤلاء مبهمون، بعضهم تجاوز قال هم جمع، حدثنا مشايخنا من أهل بغداد جمع، فتجاوز في قبول القصة. أما الشيخ مقبل الشيخ الباني فيتوقفون فيها وإن كانوا جمعا. الشيخ مقبل ذكر في شرحه على الباعث أنها يتوقف فيها. الشيخ الباني أيضا في أجوبته بالحسن، أجوبتي على بالحسن المصري. نعم، لو وجد طريق أخرى يقويها نعم، لكن ما عندنا إلا الطريق فقط. وقصة العقيلي ذكرها الذهبي في السير وغيره من طريق مسلمة بن القاسم عن العقيلي، مسلمة بن القاسم عن العقيلي، ومسلمة بن القاسم فيه ضعف، لكنه يذكر قصة هو بنفسه شاهدها، يقول: كنا نأتي إلى العقيلي فلا يحدثنا من كتابه، إنما يقول للرواة اقرأوا من كتبكم فيقرأون عليه، ولم يخرج كتابه أصلا ويقرهم. قال: فقلنا في أنفسنا: إما أن يكون من أحفظ الناس أو يكون من أكذب الناس، يعني لماذا ما يقرأ دائما من كتابه، دائما يقرهم على ما يقرأون عليه، فإما أن يكون حافظا يدرك أحاديثه يأتي المحدث ويقرأ عليه وهو يدرك أحاديثه فيقرهم، فيكون حافظا قويا لأنه دائما يسمع فقط، وإما أن يكون كذابا يعني يقرهم على حديث ليست من حفظ من كتاب ماذا من مسموعاته. قال مسلمة: فقلنا نزيد اليوم في الأحاديث، فأخذوا أحاديث من مسموعاته وأحاديث أخرى ليست من مسموعاته. قال: نمتحنه في ذلك. قال: فأتينا إلى أحد المحدثين وأعطيناه الأحاديث يقرأها عليه، فقرأها عليه، فلما سمع حديث ليس المسموعات تفطن بذلك، فأخذ الكتاب من المحدث وشطب على كل ما أدخلناه وأبقى ما هي من مسموعات، فعلمنا أنه من أحفظ الناس. القصة مسلم القاسم فيه ضعف، ولم يذكر الذهبي جميع الإسناد، ذكر فقط قال مسلم بن القاسم، لكن مسلم القاسم مع كونه في ضعف هو يحكي القصة بنفسه، فالذي يظهر أنها تقبل لا بأس بها. قال: وشرطه أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، يعني إذا وقع الإبدال على سبيل الامتحان يعني ما يستمر عليه فقط حتى تنتهي الحاجة في ذلك. والفضل من الدكين أيضا حصل له اختبار من يحيى بن معين، ذكروا قصة في ترجمته على أن أحمد ويحيى بن معين رحلوا إلى اليمن، فلما رجعوا مروا على الفضل بن الدكين، فقال يحيى بن معين: سأمتحنه. قال أحمد: لا تفعل، فإن الرجل ثقة. قال: لا بد أن أفعل. فيحيى بن معين رحمه الله أخذ 30 حديثا، وعلى رأس كل 10 جعل حديثا ليست من مسموعاته. وإذا كم أدخل حديث 3 حديث، ثم قرأها عليه فنعم، وكانوا 3 أظن، ثالثهم أحمد بن منصور الرمادي، فتفطن الفضل بكين للأحاديث المدخولة عليه، فقال أما هذا يعني أحمد فيعصمه ورعه من هذا العمل، وأما الرمادي فهو صغير، وإنما هو من عملك يا ابن معين. قال فركض على هذا العمل، يعني أخرج رجله. فبعضهم يكون ثقة يتفطن لهذا، وبعضهم إذا لم يكن ثقة يعرف بأنه سيقول نعم من مسموعاتي، فيعرفون أنه ضعيف. قال فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، لأنه يعتبر سرقة، لا يعني أتى بإسناد آخر، ما بل الاشتهار، يشتهر مثلا يريد أن يشتهر بأنه عنده طلب، كثرة الطلب، كثرة مشايخ أو ما أشبهه. قال ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل، تقدم المقلوب، أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. ومعرفة هذا النوع مهمة، يعني جعل الحافظ إن كان الاختلاف بالنقط فهو المصحف، مثلا العوام ابن حوشب، العوام ابن مزاحم، ابن مراجم وابن مزاحم، الآن أين الخلاف؟ بالنقطة الزاي، نقطة الزاي، أو يسير ابن عمرو وبسر ابن عمرو، نعم يسير وبسير، يعني في النقط هنا نقطتين وهنا نقطة. فإن كان الخلاف بالنقط ماذا سماه الحافظ؟ مصحف، يعني راوي من الرواة خالف في النقط، ذكر اسما وخالف في النقط. فإن خالف في الشكل سماه المحرف، سماه المحرف. مثلا عقيل وعقيل، الآن كيف الخلاف الآن؟ بالشكل أم بالنقط؟ الشكل، عقيل وعقيل. والأمثلة كثيرة في ذلك، سلام وسلام، هذا الخلاف أيضا من هذا في الشكل. إذا جعل الحافظ الخلاف بالنسبة إلى الشكل محرف وبالنسبة إلى النقط مصحف، هذا اصطلاح الحافظ. وإلا فإذا رأيت كلام المتقدمين فهم يطلقون المصحف والمحرف على كلا النوعين، يسمون ماذا يسمون المصحف والمحرف على كل من النوعين، أو يطلقون اسم المصحف والمحرف على كلا النوعين، سواء كان الخلاف بالنسبة إلى النقط أو الشك. قال ومعرفة هذا النوع مهمة، نعم مهمة، لماذا؟ لأنه قد إذا حصل الخلاف في ذلك يعني قد لا يعرف الراوي، لأنه نسب تغير بعض النقاط، وكم يحصل بسبب ذلك إذا تعب في البحث عن الرجل، تعب في البحث عن الرجل بسبب تغيير النقاط، بسبب تغيير النقاط. مثلا اسمه محمد بن ابن بسر، وتصحف إلى أو محمد بن يسير، وتصحف إلى محمد بن نسير بالنون، تبقى تبحث في نسير وما تجده، ما تجده، تتعب فيه، وإنما هو حصل تصحيف، حصل تصحيف في الاسم. ولذلك فالباحث أيضا يجعل في إدراكه هذا الأمر، إذا لم يجد الراوي في ماذا في الحرف المذكور، يعني يجعل في إدراكه أنه ربما قد حصل تصحيف للإسم. والشيخنا رحمه الله مر عليه في كتاب الحاكم كثير من التصاحيف، كثير من التصحيفات في الأسماء، وكان في ذلك الوقت لم يخرج إتحاف المهرة كاملا، كان خرج بعضه، فكان ربما الشيخ يتفطن ويرجع إلى تهذيب الكمال، ينظر للمشايخ فيجد في مشايخه اسم مقارب لذاك الاسم حصل فيه إبدال، حصل فيه تصحيح. والتصحيح قد يقع أيضا في المتن، قد يقع في المتن. وذكروا في ذلك نوادر، ذكروا في ذلك نوادر، يعني ربما صحف بعض المحدثين فأتى بالمضحكات في تصحيفاته. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى: وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما. ذكر عندنا في الحاشية يقول: كتاب العسكري قد طبع تصحيفات المحدثين في 3 مجلدات، وأما كتاب الدارقطني لم يذكر أنه قد طبع. قال: وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا ولا الاختصار منه بالنقص ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين، لأن العالم بالمعاني لا يغير، حتى وإن ذكره بالمعنى وإن ذكر الحديث بالمعنى فلا يغير المعنى. والصحيح في المسألة أن الرواية بالمعنى تجوز لمن كان عالما بالمعاني، وعلى ذلك جمهور المحدثين، على ذلك الجمهور. وأما حيث يكون ليس عنده معرفة بالمعاني فلا يجوز الرواية بالمعنى، لا بد أن يروي الحديث بلفظه. وسيفصل في المسألتين الاختصار والرواية بالمعنى إن شاء الله في الغد. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب. كيف تخير رجل ضعيف؟ يعني ضعيف هو الذي صحف؟ إذا ماذا؟ ممكن تغير ويصير واحد ضعيف، لكن تجد يعني ربما تصحف في موضع فقط، ربما بقيت الأسانيد ما تصحفت، أو ينبه الحفاظ. Thank you.